حفظكم الله. ابدأ يا شيخ، ابدأ حفظكم الله.
ابدأ الآن؟
نعم.
أحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء بصوت قوي جدا، ممكن
نعم يا شيخ، إننا نسمعك يا شيخ.
طيب دقيقة فقط، أنا صوتي في أذني نقص، خليني أسمع.
واضح.
طيب تسمعون الآن؟
نعم نسمعك يا شيخ.
قلت نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائنا وأحبتنا من مدينة مكناس، الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. وكما هي عادتنا في لقاءاتنا أننا نتذاكر مع إخواننا ونتدارس معهم ما ينفعنا الله تبارك وتعالى به من العلم النافع من تفسير آية من كتاب الله أو شرح حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخترت في هذه الليلة أن أتدارس مع إخواني حديثا من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عظيم في بابه، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. هذا الحديث الذي رواه الخطيب في تاريخ بغداد وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فهو صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيح موقوف من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث عظيم قد اشتمل على أحكام وتوجيهات وحقائق بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول العظيمة، ألا وهو أن العلم لا يكون ولا يتحقق إلا بالتعلم، والتعلم سبب من أسبابه، وهو السبب الذي لا بد منه، وهو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة، إنما أخذوا العلم عمن سبقهم وهم على هذا الحال إلى يومنا هذا. يدرك المتعلم المعلم فيأخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك يقوم بدوره بنشره وتعليمه لغيره
على الطريقة التي أخذها عن سلفه، وهذا الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وطالب العلم لا بد أن تتوفر فيه هذه الصفات التي تجعله طالبا بحق متأدبا بآداب العلم ومتأدبا مع أهل العلم وهم شيوخه وعلماؤه. وأمر هذه الأمة لا يزال بخير إذا أخذ العلم عن الأكابر، فإذا أخذ عن الأصاغر هلكت الأمة، لأن الأكابر ميزهم الله جل وعلا، ميزهم وبين فضلهم من مثل قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن الأكابر قبل أن يعلموا العلم بتلامذتهم أو طلبتهم فإنهم يعلمونهم الأدب الذي به يستقيم حالهم وأمرهم في طلبهم، والذي به فقط ينالون ويتحققون من بركة العلم. ولهذا كان من سلف هذه الأمة كالإمام عبد الله بن وهب عليه رحمة الله، وهو من كبار تلاميذ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، كان يقول: أي ابن وهب، ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته وأدبه أكثر مما أخذنا من علمه. هذا هو الطريق السلفي والمنهج القويم الذي به تتحقق هذه الثمار الطيبة المباركة. أضف إلى ذلك فإن سلف هذه الأمة أصلوا للمتعلمين ولطلبة العلم أصولا إنهم ساروا عليها وسلكوها وانتهجوها بورك لهم فيما تعلموه، ونفعهم الله جل وعلا بما علمهم. الفائدة العظمى والنتيجة الكبرى هي في هذا الأمر، أن ينتفع المتعلم بعلمه. وهذا الذي كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه إياه، وكان يتعوذ من ضده، مما كان يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام، كما صح هذا عنه: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال أهل العلم: من علم لا ينفع، أي لا ينفع في ذاته. ما اختار العلم النافع؟ العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العلم الذي به يرفع المرء الجهل عن نفسه ويتقرب إلى ربه تبارك وتعالى، وتزداد منزلته ودرجته عنده، يرفعه الله جل وعلا بهذا العلم. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا كان إلزاما على طلبة العلم أن يعلموا هذا المنهج القويم وأن يسيروا عليه، أن يسيروا عليه علما وعملا. ولذا نرى الفرق بين من سار في هذا الأمر على الطريقة المرضية وسلك سبيل المؤمنين الأولين من سلف هذه الأمة المرضيين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومن خالف في هذا الأمر. الأول ينال تلك البركة ويتحقق من تلك المنافع والفضائل التي جاءت في فضل طلب العلم. أما الآخر إذا نال شيئا فإنما ينال معلومات فقط، تزداد معارفه فقط، ولكنه لا تزداد منزلته ولا ترتفع عند ربه جل وعلا، ولا يستقيم حاله، ولا يكون ربانيا بعلمه. الله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: إنما العلم بالتعلم، أراد بيان هذه الحقيقة. يا عباد الله، تعلموا وسيروا في تعلمكم على الطريقة المرضية السلفية، أن تعلموا عمن تأخذ العلم، تحقيقا لقول الرجل الصالح إمام من أئمة التابعين، تربى في حجر أصحاب النبي الكريم ألا وهو محمد بن سيرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه هي الطريقة السلفية. قبل أن تجلس ينبغي أن تعلم لمن تجلس، أن تعلم عقيدته، وأن تعلم منهجه، وأن تعلم علمه، أن تعلم عمن أخذ ومن هم شيوخه، حتى تعرف سنده العلمي. لا نجالس مقطوع السند لا يعرف له نسب علمي، هذا لا نأمن عليه، لا نأمن على أبنائنا عند جلوسهم بين يديه، كما لا نأمن على من كانت عقيدته على خلاف العقيدة السليمة، على خلاف عقيدة سلف هذه الأمة، كما لا نأمن على من كان منحرفا في منهجه، سائرا على طريقة من الطرق المخالفة، وما أكثرها في هذا الزمان. الطالب ربما يزداد معلومات بين يديه، ولكنه لا يتحقق، لا يتحقق الاستقامة على المنهج والطريقة المرضية التي بها يجعله علمه ربانيا عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من متعلميها وعلمائها. الشطر الأول من هذا الحديث فيه حث على هذا الأمر المتعلق بالكمال الأول على قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، الذي قال وبين أن كمال الإنسان بتحقيق الكمالين أو بتحقيق كمال الإرادتين، الإرادة الأولى هي الإرادة العلمية، والإرادة الثانية هي الإرادة العملية. وهذا عينه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه بذلك ربه تبارك وتعالى بقوله هو الذي بعث في الأميين، أو بقوله جل وعلا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعاد الكمال البشري إلى كمال هاتين الإرادتين عند كل إنسان، كمال الإرادة العلمية الذي لا يكون إلا بالعلم النافع، والإرادة العملية التي لا تتحقق إلا بالعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح. فالأولى في تحقيق قوله وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، نحققها بأن نتعلم وبأن نسير في تعلمنا على الطريقة المرضية، لأن طلب العلم عبادة من العبادات وقرب من أجل القربات. الله جل وعلا لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا لوجهه يبتغي به صاحبه وجه الله، وصوابا أن موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، موافقا لسنته، أن يكون الطالب متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ومن الناحية العلمية في هذا الباب الأول أن هذه هي الطريقة العملية في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأكبر علماء هذه الأمة، وهم علماء الصحابة الذين أخذوا العلم عنه مباشرة غضا طريا سندا عاليا، تربعوا في مجالسه وأخذوا من علمه وطاروا به في الآفاق ونشروه في أنحاء الدنيا كلها، لأنهم علموا فضله وعلموا فضل نشره وبثه، أنه أفضل الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى، حتى أن الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، بمثل هذه العقيدة وبمثل هذا المنهج سار أصحاب رسول الله وسار من بعدهم ممن تتلمذ عليهم وأخذ العلم عنهم بنفس هذه الطريقة، وهكذا إلى يومنا هذا. وهذا الذي عليه علماؤنا، وهذا الذي ينصح به أئمتنا بنفس هذه الطريقة. يجلس طلبتهم في مجالسهم ويأخذون العلم عنهم، فإذا تحققوه وعلم معلموهم أنهم أهلا للتعليم ولنشر هذا العلم وتبليغه يقدمونهم، وهذا بتزكيتهم. كان هؤلاء لا يتقدمون بمحض إرادتهم أو من عند أنفسهم، بل يقدمون. كان الإمام مالك يقول: ما جلست على هذا الكرسي، وهو كرسي التحديث، إلا بعد أن أجازني 70 من علماء المدينة، كلهم يقول ويعتقد أنه أهل لهذا الأمر. أما الآن يأتي من لا يعرف، ليس مجهول الحال فحسب، بل قد يكون مجهول العين، ويجلس للناس والناس لا يعرفونه. أخذ شيئا من شيء من الكتب وظن نفسه أنه أصبح مؤهلا له أن يتصدر من نفسه وبمحض إرادته، فيفعل هذا الأمر ويلتف الناس حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذا من البلاء العظيم ومن الفتنة الكبيرة التي قد تقع في الأمة إذا ذهب العلم عنها بذهاب علمائها، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم أو يبقي عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله تبارك وتعالى، أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولقد رأينا كثيرا من هؤلاء الأصناف، خاصة في هذه البلاد، قصدي في البلاد الأوروبية وفي بعض البلاد كما هو الحال عندنا أو حتى عندكم، رأينا هذا في بعض المتعالمين هناك، وقد يكونون حتى في مدينتكم، وأنتم تعلمون من أقصد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهؤلاء في الحقيقة قطاع طرق، وهؤلاء في الحقيقة هم الذين أبكوا بعض أئمتنا وعلمائنا. دخل الإمام مالك على شيخه ربيعة رحمة الله عليهما فوجده يبكي، فقال فسأله عن سبب بكائه، فقال: رحمة الله عليه، لقد تكلم في دين الله جل وعلا من ليس أهلا لهذا. هذا أبكى هذا الإمام، لأنه علم أثره السيء، ولأنه علم فتنته. وكذلك العلماء، العلماء ليسوا كحالنا، العالم يعرف الفتنة قبل حدوثها ولهذا يحذر منها، أما الجاهل فإنه لا يعرف الفتنة حتى إذا تولت مدبرا ثم يقول بعد ذلك: والله هذه فتنة. أذكر في هذا المقام ما قاله ذلك الفتان القراوي له من الله ما يستحق في قضية التشيع، لما ظهر ولما حذر منه كبارنا وأئمتنا وعلى رأسهم إمام أهل السنة في هذا الزمان الإمام ابن باز عليه رحمة الله، كانوا حينها يضحكون منه ويسخرون به، وأن هذا درويش لا فقه له بفقه الواقع. وبعد أكثر من 20 سنة يتكلم هذا الرويبضة ويقول: والله إن ابن باز كان على حق وصواب. لما ذاق من وبال هؤلاء الشيعة حينها قال: والله إن ابن باز كان محقا، وفتنة هؤلاء وشرهم قد ظهر. وهذا الذي قصده العلماء عن أمثال هؤلاء، لا يعرفونها إلا بعدما تدبر وإذا أدبرت وقد أتت على الأخضر واليابس، وكانت سببا في فتنة الكثير من الناس. ما الفائدة بعد ذلك؟ وهكذا الحال، وهكذا الحال أهل الخير والصلاح والدعاة إلى المنهج الحق وإلى السنة يحذرون من الخطر إذا ظهرت لهم بعض بوادره. ولهذا لما تكلم شيخنا الشيخ محمد بن هادي عن فتنة أولئك الأشرار، وهذا فيما رأى من سوء حالهم ومن فتنتهم ومن غوائلهم، صدع بالحق نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثله لا يجوز له أن يسكت على باطل رآه أو علمه، يكون بهذا قد غش هذه الأمة. فلما صدع بالحق أصبح مفرقا للسلفيين في العالم، وتتابعت البيانات البيان تلو البيان تحذيرا منه حفظه الله ورعاه، بيان صعافقة الجزائر، تلاه بيان صعافقة وجهلة فرنسا، ثم تلاه وتلته بيانات صعافقة وجهلة المغرب، ثم ليبيا، ثم بريطانيا. هذا الذي البخاري يزكي أحد دعاتهم هناك المسمى بأبي خديجة، والله صوتية ربما فيها دقيقتين تلا فيها أو استدل فيها بست آيات: والله الذي رفع السماء بغير عمل. والصوتية لعلها وصلتكم، ما قرأ آية واحدة قراءة صحيحة. هؤلاء أئمة في الأمة لا يحسن أحدهم أن يقرأ آية من كتاب الله، أيعقل هذا؟ ثم لا يحذر من هؤلاء، أيعقل هذا؟ هذه هي الأمانة، والله إنها الخيانة. ونعود بأمثال هؤلاء العلماء والأئمة من مثل هذا، فهم يحذرون من شرهم، كما حذر شيخنا الشيخ ربيع من كل أولئك الفتانين، بدءا بعبد الرحمن عبد الخالق الذي كان زميلا له في الدراسة. ولكن القضية قضية دين، ولا محاباة في دين الله عز وجل. ثم بالمغراوي الذي عندكم، ثم بأبي الحسن، ثم بالحلبي، ثم بالرمضان الذي عندنا وهكذا. لما حذر منهم؟ حذر منهم لما رأى من شرهم ومن باطلهم. والله إن هؤلاء السعافقة شرهم ليس أهون من هؤلاء، وضلالهم ليس أقل من هؤلاء، بل إني أقول أنهم أولى بالتحذير من أولئك. فيعقل أن نسكت عنهم وعن شرهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب نبينا، وأخذوه من المعلم الأكبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك: وإنما الحلم بالتحلم. وهذا الجانب العملي، والحلم خلق من الأخلاق الطيبة المحبوبة عند الله جل وعلا، بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأشج بن عبد الخير لما وفد إليه مع قومه ودخل عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناد. الحلم والأناد، الحليم لا يكون طائشا، والحليم لا يكون غضوبا، الحليم يتأنى ويتصرف بحكمة وروية. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عموما، وأن يكون عليه طلبة العلم بالدرجة الأولى. فإذا استقام أمرهم من الناحية العلمية واستقام أمرهم من الناحية العملية كانوا دعاة بحق، كانوا دعاة بحق على الهدي القويم بالعلم وبالحلم والخلق القويم، هذا الخلق الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما صح هذا عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم توجيها في تحقيق هذا الأمر: ومن يتحرى الخير يعطى. الذي يسير في أسبابه ويستهجي على الطريقة المرئية مخلصا لله جل وعلا النية، لا يكون مراوغا ولا منافقا ولا مخبلا، فإن الله جل وعلا يفتح له أبواب الخير ويوفقه فيه، لقوله تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتوقع الشر يوقع. وفي هذا بيان وإشارة أن هذا الأمر وهذا المنهج يتحقق بهذين الأمرين: بتحري الخير وتوقي الشر. توقي الشر الذي يكون بعد معرفته، لقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وعلى المنهج الذي كان عليه أحد أصحاب رسول الله وهو أمين سره حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله على الخير أو عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فوفقه الله جل وعلا لأن روى أحاديث الفتن كلها لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يخلقنا بأخلاق نبينا، وأن يؤدبنا بآداب أصحابه الكرام وسلف هذه الأمة العظام. اكتفي ربما بهذا القدر، وهذه إشارات وتوجيهات من خلال هذا الحديث الكريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني و إخواني وأحبتي وأبنائي بها، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يلزمون غرز علمائهم ويلتفون حول كبارهم متحققين قول نبيهم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وجعلها في ميزان حسناتكم.
آمين.
حفظكم الله شيخنا الكريم، لو سمحتم ببعض الأسئلة.
تفضل.
الله يجزيك فضلكم. أحسن الله إليكم. حفظكم الله شيخنا الكريم. متى يعذر المتبع للعالم المجتهد فيما أخطأ فيه؟ وهل يعذر؟ متى يعذر المتبع للعالم المجتهد فيما أخطأ فيه العالم المجتهد؟ وهل يعذر بقوله ليس لك كما إذا أخطأ كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام؟ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
متى يعذر
المتبع للعالم المجتهد فيما أخطأ فيه؟
طيب،
أحسن الله إليكم ونفع بكم.
الذي ينبغي أن نعلمه أولا، وهذا أصل من الأصول، والإنسان ربما يعذر فيما كان من الفروع، أما إذا تعلق الأمر بالأصول فإنه لا تعذر. ولا شك أن الواجب على المسلمين جميعا في أصل الاتباع أن يكونوا متبعين للحق لا غير، وإذا اتبعوا عالما من العلماء هذا فيما يظنون ويعتقدون أنه حق، وليس معنى هذا أن الحق محصور في قول العالم أو ذاك، هذا ليس من منهج أهل الحق ولا من أصول السلف البتة، بل المنهج الحق أن يكون السلفي متبع للحق وآخذ هذا الحق من أفواه الرجال، من أفواه العلماء. والفرق بين المقلد والمتبع أن المقلد يأخذ قول غيره من غير دليل، ولهذا علماؤنا كانوا يقولون: المقلد لا يكون عالما، أما المتبع فإنه يأخذ الحق بدليله، يأخذ الحق بدليله. فإذا تبين له وهو أهل لأن ينظر في الأدلة أنه هو الحق أخذ به، ويكون بذلك قد وافق من أخذ عنه. أما إذا تبين له أنه خلاف ذلك حتى نكون مؤدبين مع علمائنا، لأن العالم يظهر له أنه هذا هو الحق. مثلا أذكر مثال متعلق بمسألة علمية ومثال متعلق بمسألة منهجية. أما المثال عن المسألة العلمية، عالم من العلماء ذكر مسألة واستدل بحديث، الحديث صححه وهو يعتقد فتحنه، ثم بعد ذلك نحن لما رفضنا لقوله وجدنا أن الحديث ضعيف، وتحققنا من هذا الأمر
فلا يجوز أن بعد ذلك أن نأخذ بذاك الحكم بعدما تبين لنا ضعف الدليل. والعالم معذور لأنه اجتهد وأخطأ، والعالم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر كما نطق بهذا الوحي. مسألة منهجية، عالم من العلماء تكلم في أحد منهم تعديلا له عدله، وهذا الذي عدله بعيد عنه، والعالم هذا تعديله بناء على ما وصله من أخباره، ونحن نعرفه ونعرف حاله مخابرة وتحقيقا ويقينا. الشيخ ربيع مثلا ذكر أحد الإمام عندنا المعروف عندكم، والذي أصبح لا يعرف إلا بالحاضر، وذكره. أنا آخر زيارة فيها الشيخ ربيع ذكرت له هذا الأمر، وقلت له بالحرف الواحد يا شيخ، طلبة العلم عندنا مستاءون من ثنائك أو كلامك على هذا القابل الذي هو ليس بشيء عندنا ونحن نعرفه. فقال للشيخ: والله شاهد على قوله، والله الذي لا إله إلا هو، هكذا سمعته من الشيخ مباشرة. قال: أنا لا أعرفه. قال: أنا هذا لا أعرف. فعندنا دليلين: أولا الشيخ لا يعرفه، وإذا تكلم بناء على صعفقة الصعافق الذين عند رأسه، وإذا الأمر الثاني نحن نعرفه المعرفة الجيدة، وكان من أقرب الناس إلينا، نعرفه بأخلاقه ونعرفه بانحرافه الأخير، ونعرفه بمعنيه في العلماء والأئمة، بمعنى من الشيخ محمد بن هادي، وبمعنى من الشيخ محمد حنيف الكوت ناهز عن بقية المشايخ. يعني إذا بلغ بفضحته وحماقته أن تكلم وطعن في الكبار فغيرهم بأحرى وأولى عن عفو العالمين. فمثلي لا يجوزني أن أقبل بقول الشيخ ربيع أو أن أقلل من الشيخ ربيع في هذا، وأعتقد أن الحق في خلاف ما ذهب إليه الشيخ في هذه المسألة، ونحفظ للشيخ كرامته وقدره ومنزلته، ونعذره في هذا. وأنا أقول وأكرر أن العالم قد يصيب ويخطئ، العالم قد يصيب ويخطئ، هذا أصل من الأصول السلفية، الذي أراد الصعافقة نفسه كما قال ذلك المتعالم الليبي: من قال أن العالم أو أن الشيخ ربيع يصيب ويخطئ فهذا صاحب هوى. نسأل الله العفو والعافية. وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن هادي تعليقا على كلام هذا الصعيفق، قال: هذا أمر عجيب، أصبحنا نسمع عجبا هذه الفتن. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا العزيز. حفظكم الله، هل إذا اجتهد العلماء بعضهم، هل اجتهادات العلماء بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد تكون حجة على العلماء بعضهم البعض مع ضرب الأمثلة حفظكم الله فيما سلف من العلماء من علماء الحديث حفظكم الله؟
القاعدة في هذا الأمر يا إخواننا ويا أحبتنا، تبدأون اجتهادات بأكبر العلماء وأو أكبر المستفيدين وأول المستفيدين، بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الكرام. إذا كانت القاعدة في هذا أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة، فكذلك وبناء عليه فإن قول المجتهد ليس حجة على مجتهد آخر. المجتهد قد يجتهد وقد يجتهد مجتهد آخر، فيختلفان في نتيجة اجتهادهما، والعبرة إنما هي في إقامة الحد، ومن جاء بعدهم عليه أن ينظر كما كان الأئمة المذكورون يقولون خذوا من حيث أخذنا، ينظروا إلى الأدلة التي بنينا عليها الأحكام. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض حائط، هذا يدلك على أن هذا الإمام إنما ينصح بالاتباع ولا ينصح بالتقرير، ينصحك أن تنظر في قوله إلى دليله، فإذا رأيت هذا القول خالف من أمرنا باتباعه، من أمرنا باتباعه وحده وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول معلما لتلاميذه وللأمة من بعده أن يضربوا بالحجر بأمر الحائط، لأن العبرة أراد أن يقول العبرة في قول رسول لا في قول أحد بعده ولو كان قولي، يعني الإمام الشافعي عليه. فهذا أصل من الأصول، ينبغي على أبنائنا أن يتفهموا وينبغي عليهم أن يبنوا عليه حتى يكونوا متبعين للحق حقيقة حقا وحقيقة، لا يكون مقلدا كما هو حال مخلدا. نحن فررنا من التقليد ونهينا عن التقليد حتى نصبح ندعو للتقليد كما يدعو هؤلاء العرب والعرب. نعم
أحسن الله إليكم ونفع بكم وجعلها في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم حفظكم الله، هل المقلد يعذر في فتنة الصعافقة وإذا طعن في العلامة محمد بن هادي والعلامة فركوس حفظه الله تعالى، هل يعذر في هذا الأمر حفظكم الله وأحسن إليكم؟
أبدا أبدا لا يعذر مسلم مطالب أن يعرف قدر من يكبره وأن يجل ويحتمل علماءه، حتى وإن خالد أنت الشيخ الفلان أو العلمان لما الطعن فيه وانتقاصه، ولما تجعل منهجك مبني على تتبع طرقاته أو هفواته، من أذن لك في هذا وعلى أي منهج تسير؟ نحن قد خالفنا بعض مشايخنا، خالفنا الشيخ ربيع اليوم وخالفناه الأمس وخالفناه قبل الأمس في مسائل، خالفناه في مسألة فتح الحرب كان ينصح به ويثني عليه، ونحن نقول له يا شيخ هذا الرجل مفسد وقد أفسد في منهجنا فسادا عظيما، وقد كان يصف لي أنني من الدعاة على أبواب جهنم لأنني صدعت بالحق في سجنه، وقلت له أنا أقلد في ديني أعدا كائنا من كان. فقال هذا الرجل من الدعاة على أبواب جهنم، وحذر مني ونشر حينها صحافق ذاك الوقت ذاك التحذير، وأصبحوا ينهون عن مجالسي ويقاطعونها. منهم هؤلاء الذين هم اليوم رأس الصعافقة في بلدنا نذكرها الأحد والعافية. فالعبرة باتباع الحق حتى إذا خالفت لما تفليك إليه. قال ابن الشيخ رضي الله ومن جلوه ومن احتكمه ونذب عن عرضه إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. وهذا ليس فضل منا، بل نعتقد أنه واجب علينا واجب المخالفة شيء والطعن والانتقاد والبراءة شيء آخر. هؤلاء طعنوا في الشيخ محمد بن الشيخ الكوري وانتقصوهم في الأوقاف الأمريكية الشنيعة، وأصدروا بين الناس بالرأي منهم. والله ما قرأنا لهم بيانا في البراءة من الحزبيين أو المخالفين. إحنا عندنا صعبقة، عندنا كلمنا أحدهم هذا عز في رمضاني، قلنا له يا شيخ الأيام، قلنا له يا شيخ بعض الشباب مستاؤون من تصرفاتك، يرونك في مسجدك تصافح وتعامل ذاك الإخواني رئيس حزب الإخوان عندنا، وهذا ما ينبغي من مثله. فما كان منه إلا أن أجاب بهذا الجواب الهزيل الذي يدل على ضعف منهجه. قال الله أنا شخصيتي ضعيفة، إذا جاني مثله لا أستطيع أن أرده. ما ليش لا تستطيع أن ترده؟ أفعل مثل أرنب، فر منه أرنب حتى لا تعرض نفسك للتهمة. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ من جحيمة. لذلك هذا الجواب الشباب السلفي دعونه يعانقه ويبث في وجهه وانتم تعلمون النصوص في من بش في وجه مبتدع، انه هو مبتدع فقط على رأس البدع والفتنة عندنا، ويكن العداء الشديد بالدعاة السلفيين وعلى رأسهم شيخنا وكاس رؤوسنا الشيخ محمد علي بن حفظه الله. أين الولاء والبراء؟ أين المواقف السلفية الشجاعة القوية؟ ما في. وبعدين يخوض كتم وبعدين يأتي ويتبرى من الشيخ الهمام والحافظ والإمام الشيخ محمد بن هادي الخالي له الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يبقيه شوكة في نحور وحدود هؤلاء وأذنابهم ومن على شاكلته. والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم شيخنا الكريم. هل إذا اختلف عالمان جليلان فيما يلزمنا، فما يلزمنا من معرفة الحق أو ما يلزمنا في التوصل إليه من الحق، هل بدراسة كتب
أنا أجبت عليه السؤال الثاني.
نعم أحسن الله إليك.
هذا العبرة بالدليل والنهر بالدليل، هذا بالنسبة طالب العلم، أن طالب العلم مقلدا. أما إذا كان الحال بالنسبة لي أنا كذي كذي وعدنا، وهذا قد لا يلام، قد لا يلام فيما ذهب إليه، ولكن أصبح هذا المقلد اللي هو ما ألجأه إلى جهده ساهر، هذا لا ينبغي أن يتولى كبره ويصبح يطعن في المخالف كما هو حال الطعن في الخمس. وين محل الطعن في العلماء من الإعراب؟ خالفته خالفه امسك لسانك ولا تتطاول على غيرك على أزيادك. علماء سادات هذه الأمة شيء مؤسف جدا ومحدث أن يتطاول عليه أمثال هؤلاء، وعلى الأسف الشديد نسمع هذا التطاول في لا يكون تسمع في المملكة، تسمع في ليبيا، تسمع في تونس، تسمع في الجزائر، تسمع في بريطانيا. كل هؤلاء بعضهم أصحاب نوايا كذا، البعض أين الله عز وجل؟ أين الوقوف بين يدي الله يوم القيامة وقد يكون هذا ولي من أولياء الله؟ ألم يسمعوا ألم يقرأوا لأئمتنا وسلفنا كيف كانوا يعرفون العلماء قدرهم؟ الإمام الشافعي كان يقول لو لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرض وفي، هل يخشى هؤلاء أن يكون مثل الشيخ محمد أو مثل الشيخ الخمس من الأولياء عند الله تبارك وتعالى؟ كيف يلقون ربهم؟ والله جل وعلا قال في الحديث القدسي من آذاني وليا فقد أذنته بالحق. الله العفو العافية، الله العفو العافية. ولهذا أطلع أبنائي وأحبتي أسلك السيء وأن يكونوا متبعين لسلفهم منتهجين نهجهم متأدبين مع كبارهم عارفين لهم قدرهم ومنزلتهم، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم شيخنا، حفظكم الله. هل إذا أقام زعانيف الصعافقة دورة لعالم هل لنا الإنكار على من حضرها؟ نعم شيخنا الكريم،
ما هوش قريب الفجر عندكم؟
قريب عندنا شيخنا،
قريب. أنا كل سؤال أنت تقول هذا آخر سؤال.
كل هذا آخر سؤال شيخنا الكريم. آخر سؤال شيخنا الكريم ونفع الله بكم وجعلها في ميزان حسناتكم.
آخر سؤال
شيخنا، هل إذا أقام زعانيف الصعافقة دورة لعالم من علماء هل لنا الإنكار على من حضرها وفضحهم في خزاياهم؟
والله لا ننصح بالذهاب إذا كان أعظ إخوانكم حضروا لأجل ذلك الشيخ اللي ربما لا يعلم حالهم ونحن نحضره في ذلك. إذا كان قصدك الشيخ عبد الرحمن بن كوني حفظه الله وفقه الله، أنا أعلم أن مثل الشيخ عبد الرحمن لا عيب له في حاله، وبالتالي لا أذكر الرحمن كنا وجدنا أنهم إخواننا اللي قاطعوا مثل هذه، لأنه هؤلاء الزعانف أصل من ذلك هو إعادة الاعتبار لأنفسهم وتكسير سوادهم بمثل هذه المجالس التي يعتبرون تعليما هؤلاء. ولكن إذا كان حضر من إخوانكم
قاصدا استفادة من علم الشيخ عليه في الصحابة امتح الله عليه في الفنون والنجوة فلا لا أرى الإنكار والله تبارك وتعالى أعلم وحافظنا على اجتماعكم جماعتكم وتنافحوا فيما بينكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحب هو
آمين شيخ أنا نفع الله بكم وأسعدكم في الدارين وجعل
الله سعادتكم نفعنا إخوان
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك في علمكم حفظكم الله حفظكم الله شيخنا جزاكم الله خيرا إنهم يسلمون عليك الإخوة
إخوة
هناك والوالد والوالد محمد
الله يبارك فيه والله
يحفظه لا حكم الله يجزيكم بخير شيخنا
حفظكم
لا حكم السلام عليكم ورحمة الله. حفظكم الله. ابدأ يا شيخ. ابدأ حفظكم الله.
ابدأ الآن؟
نعم.
أحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اولا نحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر هذا اللقاء الصوت قوي جدا ممكن
نعم يا شيخ إننا نسمعك يا شيخ
طيب دقيقة فقط أنا صوتي في أذني نقص خليك أشوف
واحد
تسمعون الآن
نعم نسمعك يا شيخ
قلت نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائنا وأحبتنا من مدينة مكناس الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته وكما هي عادتنا في لقاءاتنا أننا نتذاكر مع إخواننا ونتدارس معهم ما ينفعنا الله تبارك وتعالى به من العلم النافع من تفسير آية من كتاب الله أو شرح حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأختص في هذه الليلة أن أتدارس مع إخواني حديثا من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عظيم في بابه هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى هذا الحديث الذي رواه الخطيب في تاريخ بغداد وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه فهو صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحيح موقوف من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو حديث عظيم قد اشتمل على أحكام وتوجيهات وحقائق بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام
أصل من الأصول العظيمة، ألا وهو أن العلم لا يكون ولا يتحقق إلا بالتعلم، والتعلم سبب من أسبابه، وهو السبب الذي لا بد منه، وهو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة. إنما أخذوا العلم عمن سبقهم، وهم على هذا الحال إلى يومنا هذا. يدرك المتعلم المعلم فيأخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك يقوم بدوره بنشره وتعليمه لغيره على الطريقة التي أخذها عن سلفه. وهذا الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وطالب العلم لا بد أن تتوفر فيه هذه الصفات التي تجعله طالبا بحق، متأدبا بآداب العلم، ومتأدبا مع أهل العلم وهم شيوخه وعلماؤه. وأمر هذه الأمة لا يزال بخير إذا أخذ العلم عن الأكابر، فإذا أخذ عن الأصاغر هلكت الأمة، لأن الأكابر ميزهم الله جل وعلا، ميزهم وبين فضلهم، من مثل قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن الأكابر قبل أن يعلموا العلم بتلامذتهم وطلبتهم، فإنهم يعلمونهم الأدب الذي به يستقيم حالهم وأمرهم في طلبهم، والذي به فقط ينالون ويتحققون من بركة العلم. ولهذا كان من سلف هذه الأمة كالإمام عبد الله بن وهب عليه رحمة الله، وهو من كبار تلاميذ إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، كان يقول: أي ابن وهب، ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته وأدبه أكثر مما أخذنا من علمه. هذا هو الطريق السلفي والمنهج القويم الذي به تتحقق هذه الثمار الطيبة المباركة. أضف إلى ذلك فإن سلف هذه الأمة أصلوا للمتعلمين ولطلبة العلم أصولا إنهم ساروا عليها وسلكوها وانتهجوها بورك لهم فيما تعلموه، ونفعهم الله جل وعلا بما علمهم. الفائدة العظمى والنتيجة الكبرى هي في هذا الأمر، أن ينتفع المتعلم بعلمه. وهذا الذي كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه إياه،
وكان يتعوذ من ضده، مما كان يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح هذا عنه: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال أهل العلم: من علم لا ينفع، أي لا ينفع في ذاته. ما اختار العلم النافع؟ العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العلم الذي به يرفع المرء الجهل عن نفسه ويتقرب إلى ربه تبارك وتعالى، وتزداد منزلته ودرجته عنده، يرفعه الله جل وعلا بهذا العلم، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا كان إلزاما على طلبة العلم أن يعلموا هذا المنهج القويم، وأن يسيروا عليه، أن يسيروا عليه علما وعملا. ولذا نرى الفرق بين من سار في هذا الأمر على الطريقة المرضية وسلك سبيل المؤمنين الأولين من سلف هذه الأمة المرضيين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومن خالف في هذا الأمر. الأول ينال تلك البركة ويتحقق من تلك المنافع والفضائل التي جاءت في فضل طلب العلم. أما الآخر إذا نال شيئا فإنما ينال معلومات فقط، تزداد معارفه فقط، ولكنه لا تزداد منزلته ولا ترتفع عند ربه جل وعلا، ولا يستقيم حاله، ولا يكون ربانيا بعلمه. الله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: إنما العلم بالتعلم، أراد بيان هذه الحقيقة: يا عباد الله تعلموا، وسيروا في تعلمكم على الطريقة المرضية السلفية، أن تعلموا عمن تأخذ العلم، تحقيقا لقول الرجل الصالح إمام من أئمة التابعين، تربى في حجر أصحاب النبي الكريم ألا وهو محمد بن سيرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه هي الطريقة السلفية: قبل أن تجلس ينبغي أن تعلم لمن تجلس، أن تعلم عقيدته، وأن تعلم منهجه، وأن تعلم علمه، أن تعلم عمن أخذ ومن هم شيوخه، حتى تعرف سنده العلمي. لا نجالس مقطوع السند لا يعرف له نسب علمي، هذا لا نأمن عليه، لا نأمن على أبنائنا عند جلوسهم بين يديه.
كما لا نأمن على من كانت عقيدته على خلاف العقيدة السليمة، على خلاف عقيدة سلف هذه الأمة، كما لا نأمن على من كان منحرفا في منهجه سائرا على طريقة من الطرق المخالفة، وما أكثرها في هذا الزمان. الطالب ربما يزداد معلومات بين يديه، ولكنه لا يتحقق الاستقامة على المنهج والطريقة المرضية التي بها يجعله علمه ربانيا عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من متعلميها وعلمائها. الشطر الأول من هذا الحديث فيه حث على هذا الأمر المتعلق بالكمال الأول على قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، الذي قال وبين أن كمال الإنسان بتحقيق الكمالين أو بتحقيق كمال الإرادتين. الإرادة الأولى هي الإرادة العلمية، والإرادة الثانية هي الإرادة العملية. وهذا عينه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه بذلك ربه تبارك وتعالى بقوله هو الذي بعث في الأميين، أو بقوله جل وعلا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعاد الكمال البشري إلى كمال هاتين الإرادتين عند كل إنسان، كمال الإرادة العلمية الذي لا يكون إلا بالعلم النافع، والإرادة العملية التي لا تتحقق إلا بالعمل الصالح فالأولى في تحقيق قوله وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، نحققها بأن نتعلم وبأن نسير في تعلمنا على الطريقة المرضية، لأن طلب العلم عبادة من العبادات وقرب من أجل القربات. الله جل وعلا لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا لوجهه يبتغي به صاحبه وجه الله، وصوابا أي موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، موافقا لسنته، أن يكون الطالب متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ومن الناحية العلمية في هذا الباب الأول أن هذه هي الطريقة العملية في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأكبر علماء هذه الأمة، وهم علماء الصحابة الذين أخذوا العلم عنه مباشرة غضا طريا سندا عاليا تربعوا في مجالسه وأخذوا من علمه وطاروا به في الآفاق نشروه في أنحاء الدنيا كلها لأنهم علموا فضله وعلموا فضل نشره وبثه أنه أفضل الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى حتى أن الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم بمثل هذه العقيدة وبمثل هذا المنهج سار أصحاب رسول الله وسار من بعدهم ممن تتلمذ عليهم وأخذ العلم عنهم بنفس هذه الطريقة وهكذا إلى يومنا هذا. وهذا الذي عليه علماؤنا وهذا الذي ينصح به أئمتنا بنفس هذه الطريقة يجلس طلبتهم في مجالسهم ويأخذون العلم عنهم فإذا تحققوه وعلم معلموهم أنهم أهلا للتعليم ولنشر هذا العلم وتبليغه يقدمونهم وهذا بتزكيتهم كان هؤلاء لا يتقدمون بمحض إرادتهم أو من عند أنفسهم بل يقدمون كان الإمام مالك يقول ما جلست على هذا الكرسي وهو كرسي التحديث إلا بعد أن أجازني 70 من علماء المدينة كلهم يقول ويعتقد أنه أهل لهذا الأمر. أما الآن يأتي من لا يعرف ليس مجهول الحال فحسب بل قد يكون مجهول العين ويجلس للناس والناس لا يعرفونه أخذ شيئا من شيء من الكتب وظن نفسه أنه أصبح مؤهلا له أن يتصدر من نفسه وبمحض إرادته فيفعل هذا الأمر ويلتف الناس حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذا من البلاء العظيم ومن الفتنة الكبيرة التي قد تقع في الأمة إذا ذهب العلم عنها بذهاب علمائها في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم أو يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولقد رأينا كثيرا من هؤلاء الأصناف خاصة في هذه البلاد قصدي في البلاد الأوروبية وفي بعض البلاد كما هو الحال عندنا أو حتى عندكم رأينا هذا في بعض المتعالمين هناك وقد يكونون حتى في مدينتكم وأنتم تعلمون من أقصد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهؤلاء في الحقيقة قطاع طرق
هؤلاء في الحقيقة هم الذين أبكوا بعض أئمتنا وعلمائنا. دخل الإمام مالك على شيخه ربيعة رحمة الله عليهما فوجده يبكي فقال فسأله عن سبب بكائه فقال رحمة الله عليه لقد تكلم في دين الله جل وعلا من ليس أهلا لهذا. هذا أبكى هذا الإمام لأنه علم أثره السيء ولأنه علم فتنته. وكذلك العلماء, العلماء ليسوا كحالنا. العالم يعرف الفتنة قبل حدوثها ولهذا يحذر منها, أما الجاهل فإنه لا يعرف الفتنة حتى إذا تولت مدبرة ثم يقول بعد ذلك والله هذه فتنة. أذكر في هذا المقام ما قاله ذلك الفتان القراوي له من الله ما يستحق في قضية التشيع لما ظهر ولما حذر منه كبارنا وأئمتنا وعلى رأسهم إمام أهل السنة في هذا الزمان الإمام ابن باز عليه رحمة الله. كانوا حينها يضحكون منه ويسخرون به وأن هذا درويش لا فقه له بفقه الواقع. وبعد أكثر من 20 سنة يتكلم هذا الرويبضة ويقول والله إن ابن باز كان على حق وصواب. لما ذاق من وبال هؤلاء الشيعة حينها قال والله إن ابن باز كان محقا وفتنة هؤلاء وشرهم قد ظهر. وهذا الذي قصده العلماء عن أمثال هؤلاء لا يعرفونها إلا بعدما تدبر. وإذا أدبرت وقد أتت على الأخضر واليابس وكانت سببا في فتنة الكثير من الناس, ما الفائدة بعد ذلك؟ وهكذا الحال, وهكذا الحال أهل الخير والصلاح والدعاة إلى المنهج الحق وإلى السنة يحذرون من الخطر إذا ظهرت لهم بعض بوادره. ولهذا لما تكلم شيخنا الشيخ محمد بن هادي عن فتنة أولئك الأشرار وهذا فيما رأى من سوء حالهم ومن فتنتهم ومن غوائلهم صدع بالحق نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام, لأن مثله لا يجوز له أن يسكت على باطل رآه أو علمه. يكون بهذا قد غش هذه الأمة. فلما صدع بالحق أصبح مفرقا للسلفيين في العالم وتتابعت البيانات البيان تلو البيان تحذيرا منه حفظه الله ورعاه. بيان صعافقة الجزائر تلاه بيان صعافقة وجهلة فرنسا ثم تلاه وتلته بيانات صعافقة وجهلت المغرب ثم ليبيا ثم بريطانيا. هذا الذي البخاري يزكي أحد دعاتهم هناك المسمى بأبي خديجة, والله صوتية ربما فيها دقيقتين تلا فيها أو استدل فيها بست آيات. والله الذي رفع السماء بغير عمل, والصوتية لعلها وصلتكم, ما قرأ آية واحدة قراءة صحيحة. هؤلاء أئمة الأمة لا يحسن أحدهم أن يقرأ آية من كتاب الله، أيعقل هذا؟ ثم لا يحذر من هؤلاء، أيعقل هذا؟ هذه هي الأمانة، والله إنها الخيانة. ونعوذ بأمثال هؤلاء العلماء والأئمة من مثل هذا، فهم يحذرون من شرهم، كما حذر شيخنا الشيخ ربيع من كل أولئك الفتانين، بدءا بعبد الرحمن عبد الخالق الذي كان زميلا له في الدراسة، ولكن القضية قضية دين ولا محاباة في دين الله عز وجل، ثم بالمغراوي الذي عندكم، ثم بأبي الحسن، ثم بالحلبي، ثم بالرمضان الذي عندنا، وهكذا. لما حذر منهم؟ حذر منهم لما رأى من شرهم ومن باطلهم. والله إن هؤلاء السعافقة شرهم ليس أهون من هؤلاء، وضلالهم ليس أقل من هؤلاء، بل إني أقول أنهم أولى بالتحذير من أولئك. فيعقل أن نسكت عنهم وعن شرهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب نبينا، وأخذوه من المعلم الأكبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال بعد ذلك: وإنما الحلم بالتحلم. وهذا الجانب العملي، والحلم خلق من الأخلاق الطيبة المحبوبة عند الله جل وعلا، بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأشج بن عبد الخير لما وفد إليه مع قومه ودخل عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناد. الحلم والأناد، الحليم لا يكون طائشا، والحليم لا يكون غضوبا، الحليم يتأنى ويتصرف بحكمة وروية، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عموما، وأن يكون عليه طلبة العلم بالدرجة الأولى. فإذا استقام أمرهم من الناحية العلمية، واستقام أمرهم من الناحية العملية، كانوا دعاة بحق، كانوا دعاة بحق على الهدي القويم بالعلم وبالحلم والخلق القويم، هذا الخلق الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما صح هذا عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم توجيها في تحقيق هذا الأمر: ومن يتحرى الخير يعطى، الذي يسير في أسبابه ويستهجي على الطريقة المرية مخلصا لله جل وعلا النية، لا يكون مراوغا ولا منافقا ولا مخبلا، فإن الله جل وعلا يفتح له أبواب الخير ويوفقه فيه، لقوله تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتوقع الشر يوقع. وفي هذا بيان وإشارة أن هذا الأمر وهذا المنهج يتحقق بهذين الأمرين: بتحري الخير وتوقي الشر. توقي الشر الذي يكون بعد معرفته، لقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وعلى المنهج الذي كان عليه أحد أصحاب رسول الله وهو أمين سره حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله على الخير أو عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فوفقه الله جل وعلا لأن روى أحاديث الفتن كلها لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يخلقنا بأخلاق نبينا، وأن يؤدبنا بآداب أصحابه الكرام وسلف هذه الأمة العظام. أكتفي ربما بهذا القدر، وهذه إشارات وتوجيهات من خلال هذا الحديث الكريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني وأحبتي وأبنائي بها، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يلزمون غرز علمائهم ويلتفون حول كبارهم متحققين قول نبيهم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وجعلها في ميزان حسناتكم.
آمين.
حفظكم الله شيخنا الكريم، لو سمحتم ببعض الأسئلة.
تفضل.
الله يجزيك فضلكم. أحسن الله إليكم. حفظكم الله شيخنا الكريم. متى يعذر المتبع للعالم المجتهد فيما أخطأ فيه؟ وهل يعذر؟ متى يعذر المتبع للعالم المجتهد فيما أخطأ فيه العالم المجتهد؟ وهل يعذر بقوله ليس له كما إذا أخطأ كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام؟ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
متى يعذر
المتبع للعالم المجتهد فيما أخطأ فيه؟
طيب،
أحسن الله إليكم ونفع بكم.
الذي ينبغي أن نعلمه أولا، وهذا أصل من الأصول، والإنسان ربما يعذر فيما كان من الفروع، أما إذا تعلق الأمر بالأصول فإنه لا تعذر. ولا شك أن الواجب على المسلمين جميعا في أصل الاتباع أن يكونوا متبعين للحق لا غير، وإذا اتبعوا عالما من العلماء هذا فيما يظنون ويعتقدون أنه حق، وليس معنى هذا أن الحق محصور في قول العالم أو ذاك، هذا ليس من منهج أهل الحق ولا من أصول السلف البتة، بل المنهج الحق أن يكون السلفي متبع للحق وآخذ هذا الحق من أفواه الرجال، من أفواه العلماء. والفرق بين المقلد والمتبع أن المقلد يأخذ قول غيره من غير دليل، من غير دليل، ولهذا علماؤنا كانوا يقولون المقلد لا يكون عالما، أما المتبع فإنه يأخذ الحق بدليله، يأخذ الحق بدليله. فإذا تبين له وهو أهل لأن ينظر في الأدلة أنه هو الحق أخذ به، ويكون بذلك قد وافق من أخذ عنه. أما إذا تبين له أنه خلاف ذلك حتى نكون مؤدبين مع علمائنا، لأن العالم يظهر له أنه هذا هو الحق. مثلا أذكر مثال متعلق بمسألة علمية ومثال متعلق بمسألة منهجية. أما المثال عن المسألة العلمية، عالم من العلماء ذكر مسألة واستدل بحديث، الحديث صححه وهو يعتقد صحته، ثم بعد ذلك نحن لما نظرنا لقوله وجدنا أن الحديث ضعيف، وتحققنا من هذا الأمر، فلا يجوز لنا بعد ذلك أن نأخذ بذاك الحكم بعدما تبين لنا ضعف دليل. والعالم معذور لأنه اجتهد وأخطأ، والعالم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر كما نطق بهذا الوحي. مسألة منهجية، عالم من العلماء تكلم في أحد منهم تعديلا له، عدله، وهذا الذي عدله بعيد عنه، والعالم هذا تعديله بناء على ما وصله من أخباره، ونحن نعرفه ونعرف حاله مخابرة وتحقيقا ويقينا. الشيخ ربيع مثلا ذكر أحد الإدمان عندنا المعروف عندكم، والذي أصبح لا يعرف إلا بالحاضر، وذكره. أنا آخر زيارة فيها الشيخ ربيع ذكرت له هذا الأمر، وقلت له بالحرف الواحد يا شيخ، طلبة العلم عندك مستاءون من ثنائك أو كلامك على هذا القابل الذي هو ليس بشيء عندنا ونحن نعرفه. فقال لي الشيخ، والله شاهد على قوله، والله الذي لا إله إلا هو، هكذا سمعته من الشيخ مباشرة. قال أنا لا أعرفه، قال أنا هذا لا أعرف. فعندنا دليلين، أولا الشيخ لا يعرف، وإذا تكلم بناء على صعفقة الصعافق الذين عند رأسه، وإذا الأمر الثاني نحن نعرفه المعرفة الجيدة، وكان من أقرب الناس إلينا، نعرفه بأخلاقه ونعرفه بانحرافه الأخير، ونعرفه بمعنيه في العلماء والأئمة، بمعنيه من الشيخ محمد بن هادي، وبمعنيه من الشيخ محمد علي بلكوت نائب عن بقية المشايخ. يعني إذا بلغ بفضحته وحماقته أن تكلم وطعن في الكبار، فغيرهم بأحرى وأولى عن عفو العالمين. فمثلي لا يجوز لي أن أقبل بقول الشيخ ربيع أو أن أقلد الشيخ ربيع في هذا، وأعتقد أن الحق في خلاف ما ذهب إليه الشيخ في هذه المسألة، ونحفظ للشيخ كرامته وقدره منزلته، ونعذره في هذا،
وأنا أقول وأكرر أن العالم قد يصيب ويخطئ. العالم قد يصيب ويخطئ، هذا أصل من الأصول الفلسفية. الذي أراد الطعام الأرض نفسه كما قال ذلك المتعالم الإنجليزي، من قال أن العالم أو أن الشيخ ربيع يصيب ويخطئ فهذا صاحب هوى. نسأل الله العفو والعافية. وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن هادي تعليقا على كلام هذا الصعيف قال: هذا أمر عجيب، أصبحنا نسمع عجبا هذه الفتنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا العزيز حفظكم الله. هل إذا اجتهد العلماء بعضهم، هل اجتهادات العلماء بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد تكون حجة على العلماء بعضهم البعض مع ضرب الأمثلة حفظكم الله فيما سلف من العلماء من علماء الحديث حفظكم الله؟
القاعدة في هذا الباب يا إخواننا ويا أحبتنا، تبدأون الشهادات بأكبر العلماء وأو أسماء المجتهدين وأول المجتهدين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الكرام. إذا كانت القاعدة في هذا أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة، فكذلك وبناء عليه فإن قول المجتهد ليس حجة على مجتهد آخر. المجتهد قد يجتهد وقد يجتهد مجتهد آخر، فيختلفان في نتيجة اجتهادهما. والعبرة إنما هي في إقامة الحد، ومن جاء بعدهم عليه أن ينظر كما كان الأئمة المسبورون يقولون: خذوا من حيث أخذنا، أن ينظروا إلى الأدلة التي بنينا عليها الأحكام. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول حائط. هذا يدلك على أن هذا الإمام إنما ينصح بالاتباع ولا ينصح بالتقرير، ينصحك أن تنظر في قوله إلى دليله. فإذا رأيت هذا القول خالف من أمرنا باتباعه، من أمرنا باتباعه وحده وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مسلما لتلاميذه وللأمة من بعده أن يضربوا بالخلق بأمر الحائط، لأن العبرة أراد أن يقول العبرة في قول رسول لا في قول أحد بعده ولو كان قولي، يعني الإمام الشافعي عليه. فهذا أصل من الأصول، ينبغي على أبنائنا أن يتفهموا وينبغي عليهم أن يبنوا عليه حتى يكونوا متبعين للحقيقة حقا وحقيقة، لا يكونوا مقلدا كما هو حال مقلدا. نحن فررنا من التقليد ونهينا عن التقليد حتى نصبح ندعو للتقليد كما يدعو هؤلاء العارضة والعارضة. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بكم وجعلها في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم حفظكم الله، هل المقلد يعذر في فتنة الصعافقة وإذا طعن في العلامة محمد بن هادي والعلامة فركوس حفظه الله تعالى، هل يعذر في هذا الأمر حفظكم الله وأحسن إليكم؟
أبدا أبدا لا يعذر مسلم مطالب أن يعرف
قدر من يكبره وأن يجل ويحتمل علماءه حتى وإن خالف أنت الشيخ الفلان أو الإمام لما الطعن فيه وانتقاصه ولما تجعل منهجك مبني على تتبع طرفاته أو خطواته من أذن لك في هذا وعلى أي منهج التسجيل نحن قد نخالف خالفنا بعض مشايخنا خالفنا الشيخ ربيع اليوم وخالفناه الأمس وخالفناه قبل الأمس في مسائل خالفناه في مسألة فتح الحرب كان ينصح به ويثني عليه ونحن نقول له يا شيخ هذا الرجل مفسد وقد أفسد في بلدنا فزانا عظيما وقد كان يصفني أنني من الدعاة على أبواب جهنم لأنني صدعت بالحق في بلده وقلت له أنا لا أقلد في ديني أعدا كائنا من كان فقال هذا الرجل من الدعاة على أبواب جهنم وحذر مني ونشر حينها صعافقة ذاك الوقت ذاك التحذير وأصبحوا ينهون عن مجالسي ويقاطعونها منهم هؤلاء الذين هم اليوم رأس الصعافقة في بلدنا نذكر الأعب العافية فالعبرة فالعبرة باتباع الحق حتى إذا خالفت لما تريد إليه قال ابن الشيخ رابعه ومن جلله ومن احتكره ونذب عن عرضه عن عرضه إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة وهذا ليس فضل منا بل نعتقد أنه واجب علينا واجب المخالفة شيء والطعن والانتقاص والبراءة شيء آخر هؤلاء طعنوا في الشيخ محمد بن الشيخ الكوفي وانتقصوهم في الأوقاف الأمريكية الشنيعة وأصدروا بين الناس أكبر رئيس منهم والله ما قرأنا لهم بيانا في البراءة من الحزبيين أو المخالفين احنا عندنا صعافقة عندنا كلمنا أحدهم هذا عبد الفيض الرباني قلنا له يا شيخ الأيام قلنا له يا شيخ بعض الشباب مستاؤون من تصرفاتك يرونك في مسجدك تصافح وتعامل ذاك الإخواني رئيس حزب الإخوان عندنا وهذا ما ينبغي من مثله فما كان منه إلا أن أجاب بهذا الجواب الهزيل الذي يدل على ضعف منهجه قال الله أنا شخصيت ضعيفة لجاني مثله لا أستطيع أن أرده ما ليش لا تستطيع أن أرده أفعل مثل أرنب فر منه أرنب حتى لا تعرض لنفسك للشرطة ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ من يوحنها لماذا هذا الجواب الشباب السلفي يرونه يعانقه ويبث في وجهه وانتم تعلمون النصوص في من بش في وجه المبتدع انه هو مبتدع فقط هذا رأب البدع والفتنه عندنا ويكن العداء بالدعاة السلفيين وعلى رأسهم هنا وكاس رؤوسنا الشيخ محمد علي حفظه الله أين الولاء والبراء أين المواقف السلفية الشجاعة القوية ما في وبعدين يخوض كتم وبعدين يأتي ويتبرى من الشيخ الهمام والحافظ والإمام الشيخ محمد بن هادي
خلي أو الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يقيم شوكة في نحور وحدوث أخفائي وأذنابه ومن على شاكلته. والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. شيخنا الكريم، هل إذا اختلف عالمان جليلان فيما يلزمنا، فما يلزمنا من معرفة الحق أو ما يلزمنا في التوصل إليه من الحق، هل بدراسة كتب؟
أنا أجبت عليه، أنا أجبت على السؤال الثاني.
نعم أحسن الله إليكم.
هذا العبرة بالدليل والنهر بالدليل، هذا بالنسبة طالب العلم، أن طالب العلم مقلدا. أما إذا كان الحال بالنسبة لي أن تقلد فتبني وعلمك، وهذا قد لا يلام فيما ذهب إليه، ولكن أن يصبح هذا المقلد اللي هو ما ألجأه إلى جهده الزاهد، هذا لا ينبغي أن يتولى كبره ويصبح يطعن في المخالف كما هو حال الطعن في الخمر. وين محل الطعن في العلماء من الإعراب؟ خالفته خالفه وانزل لسانك، ولا تتطاول على غيرك على أسيادك. علماء سادات هذه الأمة شيء مؤسف جدا ومحدث أن يتطاول عليه أمثل هؤلاء. وقال أدب الشديد نسمع هذا التطاول في لا يكون تسمع في المملكة، تسمع في ليبيا، تسمع في تونس، تسمع في الجزائر، تسمع في بريطانيا. كل هؤلاء بعضهم أصحابنا وإن خبيثة البعض. أين الله عز وجل؟ أين الوقوف بين يدي الله يوم القيامة وقد يكون هذا ولي من أولياء الله؟ ألم يسمعوا ألم يقرأوا لأئمتنا وسلفنا كيف كانوا يعرفون العلماء خدرهم؟ الإمام الشافعي كان يقول لو لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه وفيه. هل يخشى هؤلاء أن يكون مثل الشيخ محمد أو مثل الشيخ الخمس من الأولياء عند الله تبارك وتعالى؟ كيف يلقون ربهم؟ والله جل وعلا قال في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله العفو العافية، الله العفو العافية. ولهذا أطلع أبنائي وأحبتي مثلك السيء، وأن يكونوا متبعين لسلفهم منتهجين نهجهم متأدبين مع كبارهم عارفين لهم قدرهم ومنزلتهم. والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم. شيخنا حفظكم الله، هل إذا أقام زعانف الصعافقة دورة لعالم هل لنا الإنكار على من حضرها؟ نعم شيخنا الكريم،
ما هوش قريب البدر عندكم؟
قريب عندنا شيخنا
قريب. أنا كل سؤال أنت تقول هذا آخر سؤال.
كلها آخر سؤال شيخنا. آخر سؤال شيخنا الكريم ونفع الله بكم وجعلها في ميزان حسناتكم.
آخر سؤال
شيخنا، هل إذا أقام زعانف الصعافقة دورة لعالم من علماء هل لنا الإنكار على من حضرها وفضحهم في خزاياهم؟
والله لا ننصح بمثل هذا. إذا كان بعض إخوانكم
حضروا لأجل ذلك الشيخ اللي ربما لا يعلم حالهم ونحن نعذره في ذلك. إذا كان قصدك الشيخ عبد الرحمن الكوني حفظه الله وفقه الله، أنا أعلم أن مثل الشيخ عبد الرحمن لا علم له بحاله، وبالتالي لا يكفي الرحمن كنا وكنا نقول إخواننا اللي قاطروا مثل هذه، لأنه هؤلاء الزعانف الأصل من ذلك هو إعادة الاعتبار لهم وتكثير سوادهم بمثل هذه المجالس التي يعتبرون تحليلا كالهاون. ولكن إذا كان حضر من إخوانكم قاصدا مثل هذا من علم الشيخ يعني في فتح الله عليه في الفنون وعلم اللغة، لا أرى الإنكار، والله تبارك وتعالى أعلم. وحافظوا على اجتماعكم جماعتكم وتنافحوا فيما بينكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى.
آمين شيخ، أنا نفع الله بكم وأسعدكم في الدارين وجعل
أولاد أحسنتكم. سلم على إخوان الجنة.
سلم عليكم شيخ.
ورحمة
الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك في علمكم. حفظكم الله. حفظكم الله شيخنا. جزاكم الله خيرا. إنهم يسلمون عليك الإخوة.
الله
إخوة هناك. والوالد. محمد.
الله يبارك فيه ربنا يحفظك.
لا يحفظكم، لا يجزيكم بخير شيخنا.
حفظكم
الله. لا يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله.